تكون محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن مواجهة السياسة الأحادية العدوانية للولايات المتحدة واستمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد شعوب المنطقة تتطلب مسؤولية وتحركا فاعلا من الحكومات والمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عباس عرقشي بالمدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند على هامش منتدى مسقط، وجرى خلال لقاء تبادل وجهات النظر حول التوجهات والتطورات الدولية وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه السلام والأمن الدوليين. أدان طهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم الطبطبائي وعدد من رفاقه. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واعتداء وحشي على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مضيفا أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي هو مسؤولية عالمية مشتركة. بدوري عزى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستشهاد القائد الطبطبائي مع عدد من رفاقه في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مؤكدا أن على الجميع يدرك بأنه لم يبقى طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف. وقد انطلقت مراسم تشييع جثمان الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي وعدد من رفاقه الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على ضحية بيروت الجنوبية. وكان حزب الله أكد في بيان أن الشهيد التحق بإخوانه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي. وأضاف البيان أن الشهيد قد أفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيضفي أملا وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة الطريق. انطلقت مسيرة في شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد. وتأتي هذه المسيرة استنكارا للتدخل الأمريكي في شؤون لبنان ورفضا للاستباحة الإسرائيلية والقتل اليومي واعتقال عدد من اللبنانيين والتدمير الممنهج للقرى الحدودية. وأكد المشاركون في التظاهرة أن الموقف الشعبي ضروري لتحسين مناعة الموقف الرسمي اللبناني، مشددين على حق المقاومة ورفع الصوت عاليا في مواجهة العدوان فيما حذروا خطورته الحقيقية. قال جيش الاحتلال إن رئيس الأركان أيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط لفشلهم في أحداث معركة طوفان الأقصى عام 2023. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال إن زمير أقال رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الاستخبارات العملياتية وقائد القيادة الجنوبية ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابقين وقادة عسكريين خدموا في قطاع غزة. وكان المسؤولون السابقون المذكورة أسماؤهم قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم مؤخرا بسبب معركة طوفان الأقصى. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وياكم عند التقرير التالي.
سلسلة إقالات غير مسبوقة أصدرها الكيان الإسرائيلي بحق عدد من كبار الضباط بعد تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي سبقت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وأبرز الضباط الذين تمت إقالتهم من قبل رئيس أركان الجيش إيال زامير قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عديد بسيوك، رغم أنه كان قد أنهى منصبه الصيف الماضي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هليفة، وأعفى زامير عددا من الضباط المرتبطين بفرقة غزة بينهم العميد احتياط آفي روزنفيلد والعقيد احتياط هايم كوهين وآخرون. ورغم موجة الإقالات اكتفى رئيس الأركان بإصدار مذكرات قيادية بحق بعض الضباط مثل اللواء شلومي بندر الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية والذي تقرر أن يبقى في منصبه لحين انتهاء مهامه قبل التقاعد وآخرين. واتخذت القرارات التي أعلنها زامير بناء على توصية لجنة التحقيق في إخفاقات عملية طوفان الأقصى التي تفحصت أداء الجيش قبل 7 أكتوبر وجودة التحقيقات العسكرية التي تلت العملية، حيث وصف بعضها بالجيد وبعضها الآخر بالمتواضع وغيرها بغير المقبول. وتأتي هذه القرارات في ظل جدل واسع داخل الكيان الإسرائيلي حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، فبينما يؤيد رئيس الأركان لجنة خارجية شاملة متعددة التخصصات، ترفض الحكومة برئاسة نتنياهو تشكيل لجنة رسمية بحجة الانقسام الداخلي في الوقت التي تتهمها المعارضة بالسعي لتجنب المساءلة، ويرفض نتنياهو حتى الآن تحمل أي مسؤولية عن هذه الإخفاقات أو الاعتذار عن التقصير. وأعلنت حكومته مؤخرا تشكيل لجنة تحقيق وطنية وأخرى وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في خطوة تعد محاولة لتقديم بديل أقل إلزاما من اللجنة الرسمية التي يطالب بها الجيش والمعارضة.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس وغزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد شابين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى ارتقاء شهيدين آخرين في حي التفاح بمدينة غزة جراء نيران قناصة الاحتلال. هذا وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات مع إطلاق نار من المروحيات على مدينة رفح جنوب القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة غزة. أصيب طفل فلسطيني بقنبلة صوتية في الرأس خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية بمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اعتقال قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين لدى اقتحامها قرية كوبر في رام الله، مشيرة إلى تجريفها مساحة واسعة من أراضي الفلسطينيين في بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 14 شخصا. وأخيرا أعلنت إدارة الأمن الداخلي في مدينة حمص وسط سوريا تمديد حظر التجوال في معظم أحياء المدينة حتى مساء اليوم، وذلك بعد حظر ليلي فرض على جميع أحياء المدينة. ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية. يأتي هذا القرار عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته صباح أمس في بلدة زيدل، حيث عثر عليهما مقتولين في منزلهما مع وجود عبارات تحمل طابعا طائفيا. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. بعد قليل يأتيكم برنامج قصص الحق، الكتاب الصوتي. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:45 في تمام الساعة 5 نشر خبرية جديدة. عند 5:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:12. آيات وأحاديث، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 5:18. يليه السبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:40. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. عند 6:14 تستمعون إلى برنامج في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. من ألقاب فاطمة سلام الله عليها يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:32. يليه نسائم الرحمة، موعدكم مع نشر خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق، رافقونا.
مستمعنا الكرام، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية معبرة أخرى، هي حكاية أصحاب الجنة الدنيوية كما نسميها، والتي ذكرت في سورة القلم من الآية 17 حتى الآية 32.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج مع حكاية أصحاب الجنة الدنيوية ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى الحوار الذي أجري مع خبير هذا اللقاء بشأن الحكاية القرآنية،
لننتقل بعد ذلك إلى زملائنا وهم يحكون لنا حكاية أصحاب الجنة. وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الجنة الدنيوية،
فتابعوا هذا البرنامج إذ نرجو أن يروق لكم. مستمعينا الكرام، في هذه الآيات يستعرض لنا القرآن الكريم قصة أصحاب الجنة بمعنى البستان المثمر بكثافة، كنموذج لذوي المال الذين غرقوا في أنانيتهم فأصابهم الغرور وتخلوا عن القيم الإنسانية الخيرة وأعماهم حب المال عن كثير من الفضائل. فالآيات الكريمة تذكر لنا قصة مجموعة من الأغنياء كانت لهم بستان كثيرة الثمار والأشجار، إلا أنهم فقدوها فجأة، وذلك لعتوهم وغرورهم وتكبرهم على فقراء زمانهم.
ويبدو أنها قصة معروفة في ذلك الزمان بين الناس، ولهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم، فإلى الآيات 17-32 من سورة القلم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، بعد الإنصات إلى هذه الحكاية القرآنية المعروفة بأصحاب الجنة، نقف عند أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
مفردات.
أيها الإخوة والأخوات، يقول الله في بداية هذه الحكاية: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. المشهور أن الجنة المشار إليها في الآية كانت في أرض اليمن، أما مفردة البلاء تعني الاختبار وإصابة المصيبة.
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصرم هو قطع الثمار من الأشجار. ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمار الجنة في بداية الصباح، ولا يستثنون أي لا يتركون منها شيئا للمحتاجين، فإن ذلك ناشئ عن البخل وضعف الإيمان وليس الفقر.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والطائف هو العذاب الذي يأتي بالليل. فمفردة طائف من مادة طواف، وهي في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شيء معين، كما تستعمل أحيانا كناية عن البلاء والمصيبة التي تحل في الليل، وهذا المعنى هو المقصود هنا.
فأصبحت كالصريم، الصريم من مادة صرم بمعنى القطع، وهنا بمعنى الليل المظلم أو الشجر بدون الثمار أو الرماد الأسود، لأن الليل يقطع عند مجيء النهار، كما أن النهار يقطع عند مجيء الليل، ولذا يقال أحيانا لليل والنهار صريمان، والمقصود بذلك هو البلاء السماوي الذي تمثل بصاعقة عظيمة فيما يبدو أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود.
فتنادوا مصبحين، فإن أصحاب البستان كانوا على تصورهم أن أشجار جنتهم المملوءة بالثمر جاهزة للقطف، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا من مادة غدوة بمعنى بداية اليوم، وكلمة صارمين بمعنى عازمين على الصارم أي القطع.
على ضوء المقدمات السابقة فانطلقوا وهم يتخافتون، فهم كانوا يتكلمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين ولا يسمعهم مسكين، كي لا يأتي لمشاركتهم في عملية جني الثمر أو تناول شيء من الفاكهة.
وغدوا على حرد قادرين. حرد على بمعنى الممانعة التي تكون توأما مع الشدة والغضب. نعم، إنهم كانوا في حالة عصبية وانفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم، ولذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك.
عبارة إن لضالون تعني عدم اهتدائهم إلى طريق البستان أو الجنة.
ثم أضافوا بل نحن محرومون، أي أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء إلا أننا حرمنا أكثر من الجميع.
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتجنبوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا المحتاجين شيئا مما تفضل الله به عليكم.
تستمر الآيات فتقول فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي أن كل واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذنبه فإنه يلقي بأصل الذنب على عاتق الآخر ويوبخه بشدة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقف بإزاء الحديث عن أصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم المباركة. حان موعدنا لننتقل إلى الحوار القرآني الذي أجري حول هذه الحكاية القرآنية أصحاب الجنة.
أعزائي المستمعين، أستضيف في محطة هذا البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين خبير البرنامج. فضيلة السيد، ما هو المقصود من عدم الاستثناء في قوله تعالى ولا يستثنون؟ هل هو عدم ذكرهم عبارة إن شاء الله أم أنهم كانوا غافلين عن مشيئة الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحتمل الاثنين، يعني بعض المفسرين ذهب إلى الأول يعني ولا يستثنون، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا يعني المشركين مشركي قريش كما بلونا أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها، الصرم يعني القطع، مصبحين يعني عند الصباح، ولا يستثنون ممكن لا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله، يعني اعتمدوا على قوتهم وعلى يعني إمكاناتهم، هذا لون من ألوان الشرك طبعا، شرك الأسباب، ممكن لا يستثنون بهذا المعنى، لأن بعد ذلك نراهم يقولون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا يبدو وقعوا في الشرك، شرك الأسباب. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ممكن يكون لا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله، اعتمدوا على طاقتهم وقوتهم، وهو طبيعة الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى، الإنسان حينما يرى نفسه يعني قويا، سواء كان قوى المال أو قوى الجمال أو السلطة، يعني يطغى، يولد الطغيان، يعني القوة تولد إمكانية الطغيان. فهؤلاء أصحاب الجنة حينما رأوا أنفسهم، طبعا الجنة سميت جنة حينما تكون الأشجار كثيفة تجن أشعة الشمس، يعني من كثافة الأشجار بحيث تحجز أشعة الشمس من أن تسقط على الأرض. الجنة يعني البستان الكثيف الأشجار بحيث يجن يغطي أشعة الشمس. فهؤلاء حينما توفي والدهم كما جاء في الروايات، والدهم كان طيبا يعطي للفقراء، يستثني الفقراء من الحصة، لأن في أموالهم حق للسائل والمحروم، كما نقرأ في سورة المعارج تقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هؤلاء مسهم الخير فأصبحوا منوعين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما في سورة المعارج. بعضهم قال يستثنون، يعني لم يستثنوا الفقراء، لأن أباهم كان يستثني الفقراء، يعني يعطي الفقراء الحصة الحق المعلوم في ماله كزكاة. هؤلاء حينما ورثوا هذا الأب الطيب قالوا إن أبانا قد خرف وكبر وفي السن، ولهذا هو يهدر أموالنا يعني بدون مناسبة أو بدون يعني داعي. فطغوا وبغوا ولم يستثنوا الفقراء، وقرروا أن يعني يخرجوا صباحا مبكرا حتى لا يشعر الفقراء. انظر هنا القرآن يصورهم تصوير جدا رائع، إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا قريش المشركون، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ممكن لا يستثنون، يعني الفقراء ممكن لا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله تعالى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم يعني الليل أو الشيء المحترق. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني من الصباح من الغدوة إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هنا قد يؤيد هذا السياق أن لا يستثنون، لا يستثنون الفقراء، يعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو المنع، يعني منع الفقراء. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ممكن يعني السياق، بعض السياق يؤيد المعنى الأول وبعض السياق يؤيد المعنى الثاني.
نعم فضيلة السيد، في ظل ما تشير إليه الآيات، هل هناك علاقة بين تصرفات الإنسان وأعمال الإنسان وبين رزقه المقدر؟
قطعا، يعني هذه من يعني من الأدلة القرآنية الواضحة، حتى أن روايات أهل البيت أكدت على هذا المعنى في سورة القلم، ولا سيما في هذه القصة. انظر ماذا قالوا، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. يعني هذه النية السيئة، نية عدم استثناء الفقراء أو عدم إعطاء شيء للفقراء في هذا الحق المعلوم، عدم إعطاء للحق المعلوم، مجرد النية، تبييت هذه النية أدى إلى فساد هذه الجنة الرائعة الجميلة، ويعني تحولت كالصريم، لأنهم بيتوا نية سيئة بطاغية باستثناء، بعدم استثناء أو بعدم إعطاء للفقراء حصة من المال. ولهذا هذا من الآثار التكوينية أخ سيد مصطفى، يعني نحن مع الأسف قد لا ننظر إلى الآثار التكوينية للذنوب. للذنوب آثار تشريعية، يعني عقوبات مثلا تشريعية في الدنيا وفي الآخرة، وهناك عقوبات تكوينية. نقرأ في دعاء الكميل مثلا، إعطاء الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل الذي نقرأه كل ليلة الجمعة مستحب، هناك اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للذنوب، كما أن هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للأعمال الصالحة. مثلا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. انظر يعني لأن الأب صالح هؤلاء أيتام هناك. أو مثلا في قضية السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف مسكين حينما يعمل ويكد على عياله الله عز وجل يسدده، ولهذا خرقها العبد الصالح. فالذنوب يعني الأعمال سواء كانت سيئة أو صالحة لها آثار تكوينية. طبعا هنا حينما حرموا الفقراء الله سبحانه وتعالى حرمهم. الذي يحرم الفقراء كما الذي يهتك أعراض الناس يهتك. شوف ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. السورة الوحيدة التي عبرت عن النار بالحطمة سورة الهمزة. لماذا؟ لأن الحطم من التحطيم، لأن هؤلاء يحطمون أعراض الناس. الهمزة اللمزة يعني العياب المغتاب الذي يحطم أعراض الناس. فكأن الآية سورة الهمزة تقول الذي يحطم أعراض الناس يحطم في الآخرة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، شكرا لكم على هذه المعلومات.
الله يبارك فيك سيد مصطفى.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن فهمنا معاني الآيات والعبارات القرآنية الواردة في قصة أصحاب الجنة، وبعد استماعنا للحوار القرآني نقدم لحضراتكم تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
كان في قديم الزمان رجل صالح وله بضعة أولاد. قص الله علينا قصتهم في سورة القلم. كان لذلك الشيخ الصالح بستان جميل عامر بمختلف أنواع الأشجار المثمرة وجداول الماء العذب تسقيها، فتعطي تلك الأشجار فواكه لذيذة وكثيرة ومتنوعة. وكان ذلك الشيخ قد جعل نصيبا من تلك الثمار للفقراء والمساكين الذين كانوا يتوافدون أيام قطافها إلى البستان ليأخذوا نصيبهم منها، وكان الشيخ يعطيهم مما رزقه الله بنفس طيبة وقلب سعيد، لأنه كان يعرف أنه بذلك يرضي الله تعالى ويدخل السعادة على قلوب أولئك المعذبين. وكان جميع أولاد الشيخ الصالح إلا واحدا منهم يكرهون فعل أبيهم ويعتبرونه تبذيرا وإنفاقا في غير موضعه، حتى إذا ما مات أبوهم الشيخ قرروا أن يحتكروا ثمرات البستان لأنفسهم ليكثروا مالهم ويسعدوا أنفسهم وأولادهم، وليذهب الفقراء إلى حال سبيلهم. قال أحدهم: لقد صار البستان لنا وسوف نجني منه الكثير. وقال الثاني: ولن ندع الفقراء يقتربون منه. وقال الثالث: ولن يطمع الفقراء بعد اليوم بشيء منه. قال أوسط الإخوة، وكان معجبا بأبيه وبكرمه وإنفاقه على الفقراء والمساكين: أنصحكم أن تسيروا على ما كان يسير عليه أبوكم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للفقراء والمحتاجين حقا في هذا المال. قال كبيرهم: إنه مالنا وليس لأحد حق فيه. قال أوسطهم: بل إنه كما كان يقول أبونا إنه مال الله، وقد استودعنا الله إياه وللفقراء نصيب فيه. اشتد الجدال وطال الحوار، وغلب الأخ الأوسط على أمره، وأتمر الإخوة فيما بينهم أن يبكروا إلى تلك الجنة الدانية القطوف، وأن يأخذوا كل ما فيها من فواكه وثمار قبل أن ينتبه الفقراء والمساكين، ويأتوا كعادتهم أيام أبيهم ليأخذوا حصتهم ونصيبهم منها. نام الإخوة الأشحاء على أحلام الغد الممتلئ بالغنى والثروة، واستيقظوا في الجزء الأخير من الليل وبادروا إلى بستانهم، وعندما وصلوا إليه وقفوا ذاهلين، فقد كان البستان قاعا صفصفا فقد احترق بأكمله. قال كبيرهم:
لا لا، هذا ليس بستاننا.
قال الآخر:
إن بستاننا جنة تجري من تحتها الأنهار وهذا خراب.
قال أوسطهم: بل إنه بستانكم، قد أرسل الله عليه طائفا من البلاء جعله كما ترون، لأنكم لم تفعلوا كما كان يفعل أبوكم، ولم ترضوا بما أعطاكم، لم تعطوا الفقراء حقهم الذي فرضه الله لهم في بستانكم، ولقد نصحتكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. وندم الأخوة على ما كانوا بيتوه ضد الفقراء، لكن بعد فوات الأوان.
دروس وعبر.
جبل الإنسان وطبع على حب المال، ويمثل هذا الحب غريزة في نفسه لأن له فوائد شتى. وهذا الحب غير مذموم إذا كان في حد الاعتدال وجعل نصيبا منه للمحتاجين. وهذا لا يعني الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط، بل أداء بعض الإنفاقات المستحبة.
نعم مستمعينا الكرام، التعلق بالمال حينما يكون بصورة مفرطة وجشعة فهو يأخذ شكلا منحرفا وأنانية، وقد لا يكون بحاجة إليه. فحرمان الآخرين والاستئثار بالأموال والتلذذ بحيازة النعم والمواهب الإلهية دون سواه مرض وبلاء، كما نلاحظ في حياتنا المعاصرة مفردات ونماذج كثيرة في مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة.
البلاء والعذاب والمرض والمشاكل الاجتماعية والفردية والغلاء والتضخم وما شابه، كل ذلك ليس عقوبة دائما، فإن الله قد يستهدف من العذاب تربية الإنسان وإيقاظه من غفلته.
وهذا مثل العذاب الذي أنزل على أصحاب الجنة الدنيوية هذه، بناء على رأي أولئك الذين يرون أن توبتهم قد قبلت بعدما أعربوا عن ندمهم، لينتهجوا بعدها نهج أبيهم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، مما وفر الأرضية لأن يرزقهم الله الجنة مرة أخرى.
أجل مستمعينا الكرام، قصة أصحاب الجنة هي كشف وتعرية واضحة لنفسيات مريضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخير والنعم والهبات الإلهية، ويؤكدون ذلك بحصرها فيهم دون سواهم. ويتجسد هذا المعنى في الخطة التي أعدت من جانب أصحاب الجنة في حرمان المحتاجين بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكريمة.
وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول الكريم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. في نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء.
حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السبيل إلى تدارك خيانة الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني. طبعا هناك حل لتدارك الأمر وإن لم يكن كاملا، إذ بوسع العرب أن يتداركوا الأمر إلى حد ما ويصلحوا هذا الفعل المشين، وذلك بأن تعلن جميع الحكومات العربية عدم اعترافها رسميا بالكيان الصهيوني، وأن كل ما قيل هناك لأن كيان العدو في المقابل قد رتب أثرا وتصرفا على أساس ذلك الوضع يعد لاغيا وعديم المفعول. إنهم يسيرون شعوبهم باتخاذ مثل هذا القرار وهم قادرون على ذلك، لكن أملنا بالشعوب وشبابها. زعماء الدول الإسلامية لا إرادة لهم أمام كيان العدو الصهيوني. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991، ما يدعو إلى الأسف هو أن تصرفاتي وتصريحات أغلب زعماء الدول الإسلامية لا تشير إلى أي عزم وإرادة منهم لمعالجة هذا الخطر المحدق الذي لا يمكن أن يحصل إلا بإزالة هذا الكيان الصهيوني العنصري من الوجود، بل على العكس، فنحن نشهد في بعض الدول العربية بوادر توسيع معاهدة كامب ديفيد. وأنا أتساءل، هل هذه الحكومات قد أعدت جوابا مقنعا لشعوبها وربها على هذه التصرفات المذلة والاستسلام المشين أمام عدو المسلمين والعرب اللدود؟ نتائج مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني: تراجع الفلسطينيين. من خطبة لصلاة عيد الفطر السعيد عام 2013. الآن بدأت ثانية مفاوضات بين الحكومة الفلسطينية والصهاينة، ولن تكون لها نتيجة بالتأكيد سوى ما تمخض عن المفاوضات السابقة، ألا وهو تراجع الفلسطينيين عن حقوقهم وتشجيع المعتدي على مزيد من الاعتداء وقمع كفاح الشعب الفلسطيني العادل. يخربون البيوت والديار ويبنون أبنية مغصوبة للمحتلين الغاصبين ويقولون نحن نتفاوض، وقد أعلنوا الآن أن المفاوضات سرية. طبخة الاستكبار في هذه المفاوضات هي ليست لصالح الفلسطينيين يقينا. الفصل الثاني: الحل الصحيح. لوازم تحقيق الطموح الفلسطيني من النهر إلى البحر. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. من أجل الوصول إلى هذا الهدف السامي لا بد من العمل وليس الكلام، ولا بد من الجد وليس الممارسات الاستعراضية، ولا بد من الصبر والتدبير لا السلوكيات المتلونة غير الصبورة. ينبغي النظر للآفاق البعيدة والتقدم إلى الأمام خطوة خطوة بعزم وتوكل وأمل. يمكن لكل واحدة من الحكومات والشعوب المسلمة والجماعات المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي البلدان أن تعرف نصيبها ودورها من هذا الجهاد العام، وأن تملأ بإذن الله جدول المقاومة. الحل الصحيح لقضية فلسطين إقامة استفتاء لسكان فلسطين الأصليين. مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية، ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود، وليس المهاجرين الأجانب، أينما كانوا في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط ويحدد النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يقرر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. بالطبع لا نتوقع أن يرضخ الصهاينة الغاصبون له بسهولة، وهنا يتكون دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معناه. ما نقوله هو أن فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها ظلم كبير لا يطاق، وخطر أساسي على السلام والأمن العالميين. كل السبل التي اقترحها وسار فيها الغربيون وأتباعهم لحل القضية الفلسطينية خاطئة وغير ناجحة، وكذلك سيكون الأمر في المستقبل أيضا. وقد اقترحنا سبيل حل عادل وديمقراطي تماما يشارك كل الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين ويهود، سواء الذين يسكنون حاليا في فلسطين أو الذين شردوا إلى بلدان أخرى واحتفظوا بهويتهم الفلسطينية، يشاركون جميعهم في استفتاء عام بإشراف دقيق وموثوق، فينتخبون البنية السياسية لهذا البلد، ويعود كل الفلسطينيين الذين تحملوا لسنوات طويلة آلام التشرد إلى بلدهم، فيشاركون في هذا الاستفتاء، ثم يجري تدوين الدستور والانتخابات، وعندها سيعم السلام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لما يضيع فاطم قبرها لما يضيع فاطم قبرها كل البقيع يجتمع طرها كل البقيع يجتمع طرها لليوم هاي جروحه حدر دفنها بروحه لليوم هاي حدار دفنها بروحه حدار دفنها بروحه لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم فدوة لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم اهل اليوم هاي جروح الله الله حدر دفنها بروحه لا ما يضيع فاطم قبرها لا ما يضيع فاطم قبرها كل البقيع يجتمع طرها كل البقيع يجتمع طرها لليوم هاي جروحه حدر دفنها بروحه اي فاطمة اليوم قرب منها الأجل فاطمة اليوم قرب منها الأجل وبيني الأحباب تدير عيونها هذا الوداع علي شلون احتمل وشافي الأملاك دمع بعيونها بجفونها الحسن وحسين دمعهم دم نزل اليوم أمهم فاطمة يودعونها اليوم أمهم الحسن وحسين دمعهم دم نزل الحسن وحسين دمعهم دم نزل اليوم أمهم فاطمة يودعونها زينب تصيح بعد ما ظل أمل وأمنا فاطم بالثرى يدفنونها نادى الأمين كسرى وضلعها يا مسلمين
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين جريمة اغتيال الشهيد الطبطبائي وانطلاق مراسم تشييع جثمان الفقيد في لبنان. بيروت تشهد مسيرة حاشدة استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها